بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفقهنا في ديننا، اشف مرضانا وارحم موتانا استجب دعاءنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اللقاء 37 بعد 100 الأولى، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، ما زلنا نقف مع السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب، أي الفترة من العام الثالث الهجري إلى العام الخامس الهجري. تكلمنا فيما مضى عن سرية أبي سلمة رضي الله عنه، ثم بعث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، ثم بعث الرجيع، ثم مأساة بئر معونة، وتحدثنا عن غزوة بني النضير. واللقاء الماضي تكلمنا عن غزوة نجد، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع غزوة بدر الثانية، غزوة بدر الثانية، ثم نتحدث عن غزوة دومة الجندل، دومة الجندل. أما عن غزوة بدر الثانية فيقول المصنف رحمه الله: ولما خضض المسلمون شوكة الأعراب وكفكفوا شرهم، كما رأينا في غزوة نجد، وكيف استطاع المسلمون نشر الرعب في نفوس الأعراب، وده في تخضيض لشوكة هؤلاء الأعراب الذين كانوا يتربصون بالمسلمين، وكفكفوا شرهم أي منعوا شرهم وأفزعوهم وأدخلوا الرعب في قلوبهم، أخذوا يتجهزون لملاقاة عدوهم الأكبر. فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد، لأن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد كان زعيم المشركين. طبعا أبو سفيان أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وارضاه، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، لدرجة أنه في غزوة حنين من دفاعه عن النبي فقد إحدى عينيه رضي الله عنه وارضاه. يعني في غزوة حنين لما كان بداية المعركة عسيرة وصعبة بسبب أن بعض المسلمين ركن إلى العدد والعدد، وقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فلما اغتر بعضهم خاصة ممن أسلموا حديثا في عام الفتح من 2000 اللي دخلوا الإسلام، فرأوا عدد جند الإسلام حوالي 12,000، فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. فكان الدرس الإيماني إن ربنا عز وجل بحكمته شاء في بداية المعركة أن تكون القارة للمشركين، وفر الصحابة من شدة النبال اللي كانت تصوب تجاههم، ووقف النبي ثابتا راسخا صلى الله عليه وسلم وهو ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فاجتمع حوله الأصحاب. وكان ممن دافع عن النبي في هذه المعركة أبو سفيان بن حرب، تصدى جميع الأسهم الموجهة للنبي حتى فقد إحدى عينيه رضي الله عنه وارضاه، فأبلى بلاء حسنا في الإسلام. وده بيعلمنا كما أنبه كثيرا إن الإنسان لا يحكم على الأحياء، لماذا؟ ربما يتوب توبة نصوحا، قطر مثلا فلانا بعيدا عن الله عز وجل، يجاهر بالعصيان ويرتكب ما يرتكب، فيوعى تحكم عليه بجنة ولا نار ما دام حيا، فما تدري ربما يشاء الله له توبة نصوحة يبقى أفضل منك عند الله عز وجل. شوف مثلا أبو سفيان كم حارب الإسلام في بداية حياته، خلاص لغاية عام 8 من الهجرة. يتخيل النبي بعث على سن 40 ومكث في مكة 13 سنة، خلاص أي 13 سنة من عمر الدعوة، وهاجر للمدينة، وبعد 8 سنين من الهجرة يبقى عندي كم سنة؟ 21 سنة، 21 سنة بيحارب الإسلام أبو سفيان وزعماء مكة. وفي العام 8 دخل الإسلام وحسن إسلام وأبلى بلاء حسنا، فبنقول سيدنا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه. طبعا دخل في العام 8 والنبي مات في العام 10، في آخر العام 10 مع بداية العام 11، يعني عمر الدعوة 23 سنة، منهم 21 سنة حرب ضد الإسلام، وفي عامين دخل الإسلام وأبلى بلاء حسنا، واضح؟ فبنقول سيدنا أبو سفيان بن حرب. ولا تسمعوا للأباطيل والأكاذيب اللي بنشرها الروافض الشيعة ضد بني أمية، ضد أبي سفيان بن حرب وولده معاوية رضي الله عنهما، خلاص. فننتبه، لأن معظم النصوص الواردة في الطعن فيهم مكذوبة وباطلة، ومن وضع الوضعين من الروافض المحاربين لأهل السنة المعاندين للإسلام، وإن تزيوا بزي حب آل البيت فهم كذبة كذبة. لماذا؟ لأن ده كله فعل المجوس عباد النار من الفرس، تزيوا بزي حب آل البيت للطعن في الإسلام، للطعن في الإسلام، فبدأوا يدسوا تلك الأكاذيب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والصحابة من هذا كله براء رضي الله عنهم وأرضاهم. دي كلها أكاذيب وأباطيل. وعشان ينضبط لك الفهم، في كتاب طيب اسمه العواصم من القواصم، العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي المالكي رضي الله عنه وارضاه، من أئمة السلف، صنف كتابا فيما دار بين الصحابة ومواقف الصحابة في الفتنة بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فنقى تلك الآثار الباطلة التي يتهم بها الصحابة، وبدأ يضع النصوص الصحيحة ويؤصل لهذا الباب العظيم جدا اللي كله بيلخص في أنه اجتهاد، اجتهاد المصيب فيه له أجران والمخطئ له أجر، لم يكونوا يتنافسون على سلطة ولا خلاف أبدا والله، فهم أنأى بأنفسهم عن ذلك كله. معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما تنافس على خلافة ولا تنافس على حكم، ولكن القضية تلخص لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه شهيد الدار، وكان صائما يقرأ القرآن، ومعلوم أن عثمان بن عفان من بني أمية، يعني من ولي الدم معاوية بن أبي سفيان، خلاص كده بويا عليهم بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذت له البيعة وأصبح أميرا للمؤمنين. معاوية كان حاكما على بلاد الشام، ونخلي بالنا إن معاوية كما يزعم الروافض إن اللي ولاه عثمان ده كذب، أبدا والله، بل اللي ولاه عمر بن الخطاب يعني قبل عثمان، وكان عمر معروف عنه ومشهود له أنه لا يولي إلا من كان كفأ للإمارة والولاية، ومعاوية كان هذا الرجل. فعمر ولاه بلاد الشام، لما جاء عثمان أقر معظم من ولاهم عمر على ولايتهم، لأن عمر كان يحسن اختيار ولاته رضي الله عن عمر. فهم يزعموا أن اللي ولى بني أمية هو عثمان هذا كذب، يقول لك عشان عثمان كان من بني أمية فولى بني أمية، هذا كذب أبدا والله، إنما معظم من ولوا من بني أمية من اللي ولاهم عمر بن الخطاب، خلاص كما ولى عمرو بن العاص ولاية مصر، ما هو من بني أمية عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، يبقى عمرو كان على مصر ومعاوية كان على بلاد الشام، من ولاهم؟ عمر بن الخطاب. طيب من فاتح إفريقيا؟ عقبة بن نافع من بني أمية. فاتح إفريقيا كلها لما وصل للمحيط الأطلنطي في المغرب الأطلسي، وخاض البحر بجواده، وقال لو كنت أعلم أن خلفك بلادا لخطك لأفتحها في سبيل الله رضي الله عن عقبة بن نافع. مين عقبة بن نافع؟ ابن خالة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني من بني أمية، بني أمية اللي فتحوا بلاد الهند والسند والصين، بني أمية اللي فتحوا اللي أقاموا الأندلس، خلاص صقر قريش من بني أمية، عبد الرحمن الداخل من بني أمية، خلاص. فيجي الروافد يريدون تزييف تاريخ الإسلام ويصور لك أن بني أمية كانوا متكالبين على الحكم والسياسة، وكانوا مش عارف أهل مكر وأهل خداع، هذا كله من أبطل الباطل، بل كانت دولة بني أمية من أعظم دول الإسلام اللي كانت فيها الاقتصاد والرخاء والعدل والأمن والأمان والفتوحات رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أنهم بشر، والبشر يصيب ويخطئ، لكن جل أخطائهم كانت في باب إيش؟ الاجتهاد. أخطاء الصحابة في مدارة في الفتنة كان كله وفق اجتهاد، خلاص. فنقول مثلا إيه اللي حصل باختصار كده؟ عثمان قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، بويا عليهم بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه، ولي الدم من؟ معاوية بن أبي سفيان من بني أمية، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يبقى حقه أن يطالب بالدم، وده اللي عمله معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال لعلي قبل أن أبايع بالخلافة لابد أولا من أن نقتص من قتلة عثمان، أنت الآن خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فقبل أن أبايع فلابد أن تقيم القصاص على من قتلوا عثمان. وده مش رأي معاوية وحده، بل رأي أمنا عائشة المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، ورأي الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وده من العشر المبشرين بالجنة، الرجل الألفي حواري رسول الله، ورأي طلحة وده أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وذهبت عائشة إلى بلاد الشام من أجل الإصلاح، خلاص. فشاء الله لحكمة أرادها أن يقوم القتال بين الفريقين، لأن علي لما عرض عليه الأمر قال لمعاوية ومن معه نرجئ هذا الأمر حتى يمكن لنا في خلافة المسلمين، إنه في بداية خلافة وبداية بيعة وفي اضطرابات، وكمان كان عدد الثوار اللي قتل عثمان يزيد عن الألف، ثم إنهم تفرقوا في الأمصار وخاصة في الكوفة والبصرة، وكان لهم معاقل ولهم خوارج لهم شدة، فخشي علي على الخلافة الناشئة الآن في عهده و اجتهد في المسألة وقال نرجع الأمر حتى يستقر الحكم. أصر معاوية قال لا. من الصواب في الفريقين؟ لا شك أن الصواب كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، يعني له أجران، ولا شك أن الخطأ كان في الجانب الآخر عند معاوية رضي الله عنه أرضاه، لكنه اجتهاد، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني مأجور على كل حال من أخطأ في الاجتهاد. إذن شاء الله تعالى أن تدور المقتلة، وده قدر ربنا عز وجل يا إخوة، وقد بيّن النبي هذا في حياته، يعني قبل أن ينشأ هذا الخلاف وتنشأ هذه الفتنة، لما جلس الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه على المنبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أشار إليه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، أو في رواية من المسلمين، سيصلح به إيه؟ بين فئتين عظيمتين من المسلمين، سماهم إيه؟ مسلمين. ومن اللي أصلح بين الفئتين؟ الحسن بن علي. لما قتل علي رضي الله عنه أرضاه وتولى الحسن الخلافة حوالي 6 شهور، فالحسن كان بطبعه مسالم ولا يحب سفك الدماء ولا يريد الفتنة، فيعمل إيه؟ فراح اتصل بابن عمي معاوية بن أبي سفيان، قال تعالى أتنازل لك عن الخلافة وقم أنت بالواجب في القصاص وغيره من قتلة عثمان ومن قتلة علي رضي الله عن الجميع. فتولاها معاوية لم يكن يريدها لمنصب، بدليل أنه كان على بلاد الشام كلها. معاوية أمير من عهد عمر، أمير إيه؟ بلاد الشام، تعرف يعني إيه؟ إمارة كاملة، فمش محتاج لخلافة عشان يصارع عليها رضي الله عنه أرضاه. ولكن أهل العناد يأبون إلا أن يتهموا الأطهار الأبرار أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فدار القتال بين الفريقين لحكمة أرادها الله، وقد أشار القرآن لذلك في سورة الحجرات المنزلة على قلب النبي، يعني قبل الفتنة أصلا وقبل ما يدور القتال، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية طبعا يدخل في الآية الخلاف اللي نشأ بين الأوس والخزرج في زمن النبي، عندما فتن بينهم بعض اليهود وكاد القتال أن ينشب بين الفريقين، وجاء النبي مسرعا قال وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة، ونزلت الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، ولم يحدث قتال. طب القتال حدث بين مين؟ بين معاوية وبين علي رضي الله عنه جميعا. لعلك تقول طيب لماذا قاتل علي ومعاوية؟ معاوية لأن يطالب بالدم صح وحقه، وعلي أرجى الأمر، طب لماذا يقاتله علي مدام الأمر كذلك؟ نقول لولي الأمر أن يقاتل من ابتنع عن البيعة، وبيسموا في باب البغي، يعني نوع من البغي على الولي الأمر، أمرناك أن تبايع وبعدين هنرجئ الأمر في القصاص حتى يمكن لنا، أصر معاوية، إذن يقاتل من ولي الأمر قتال إيه؟ الباغي. خلاص؟ يعني إيه باغي؟ عارف أنت نوع من أنواع الظلم، لأن الآن في خليفة للمسلمين وأمير لابد أن تسمع له وتطيع، قال نرجئ مع أن معك الحق أن تتمسك بحقك لكن تنتظر أمر الأمير. فلما حدث وامتنع معاوية عن البيعة كان يجب على الأمير أن يقاتل، فكانت المقتلة بين الفريقين لحكمة أرادها الله، ودي كان كلها دروس وفوائد للأمة بأسرها عشان نبدأ نستخرج منها العظات والعبر ونعرف أحكام القتال، يعني في قتال بين المسلم مسلم نعم. تقول لي يا عم الشيخ طب هنروح فين من حديث النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ نقول هذا لا ينطبق على الصحابة، لأن الحديث ده ينطبق على من قاتل جورا وظلما وعنادا وليس من أجل اجتهاد أو دين، والقتال بين الصحابة كان اجتهاد. يعني الحديث ده ينطبق على إيه؟ اللي بيحصل في بلادنا اليوم، واحد بلطجي يقطع الطريق على الناس ويقاتل في المسلمين خلاص، والتاني الآخر بلطجي زيه يعمل مشكلة، ده يجيب السيوف وده يجيب ويقاتلوا بعض، ينطبق عليهم ده؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان أحرص على قتل أخيه، أو كما قال النبي. ومش معنى أنهما في النار يعني كفار، لا، هذا الباب الوعيد خلاص، لأن القاتل حتى القاتل عمد ليس بكافر، مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر خلاص، فهو في المشيئة. بدليل القرآن لما تكلم عن قضية القصاص خلاص، لما تيجي القتال بين المسلمين بقى، القرآن في سورة البقرة تكلم عن إيه؟ عن القصاص، اللي قتل أخاه عمدا، مسلم قتل مسلما صح؟ في حاجة اسمها إيه؟ القصاص. القرآن يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صح؟ وفي آيات القصاص قال إيه؟ فمن عفي له من أخيه شيء، قال من إيه؟ سمى أخ، يعني أخوة إيمان رغم أنه قتل. أيوة خلاص، ما هو قال في البداية كده الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذه قضية القصاص، حر قتل يقتل بالحر، الحر بالحر والأنثى بالأنثى، امرأة بامرأة خلاص، فبيبين الأحكام. وبعدين قال إيه؟ فمن عفي له من أخيه شيء، يعني جه ولي الدم قال أنا عفوت عن القصاص، لا أريد أن يقتل ولكن عايز الدية، عايز إيه؟ الدية خلاص. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بإحسان، فاتباع بالمعروف وأداء، أداء الدية وأداء إليه بإحسان. يعني الآن في قتل، عشان كده حتى معظم في دول الإسلام اللي بتطبق الشريعة زي السعودية مثلا، تشوف كده مثلا بعض الأحكام، فلان مثلا قاتل فيتحكم عليه بالقصاص، ويبدأ أهل العلم يذهبون لولي الدم لعله أن يعفو، خلاص الرجل هيقص هتقطع عنقه قتلا، فيروح لهم. فأحيانا يقول لك مثلا عائلة فلان صفحت عن القصاص، في لحظة القتل لسه يقطعوه، يجي ابن يقول أنا عفوت لا أريد أن يقتل، خلاص أنا عفوت، عفوت يعني لا أريد القصاص ولكن أخذ الدية. طبعا الدية تقدر بمئة بعير، مئة جمل، يعني مئة بعير. شوف بقى البعير بكام، الجمل بكام الآن؟ في حد هنا جمال؟ ما في حد جمال، حد له يعني له معرفة كده بأسعار الجمال؟ احنا ما عندناش جمال والله، ما اعرفش أسعارها حقيقة. شوف كده أسأل الجماعة الألمان يمكن يعرفها ناد، ثمن البعير قد إيه عشان نعرف نقدر لكم الدية؟ قميل يا إقبال عندكم في أفغانستان بكام؟ قميل
تقريبا
10,000 يورو تقريبا صح؟ الكلام ده صحيح؟ في المغرب بكام؟ ما تعرف. طيب ناخد على نعم،
في السعودية يصل إلى 3,000 ريال،
في السعودية 3,000 ريال. طيب ماشي، هنقول 3,000 ريال بسعر السعودية، يبقى في 100، يبقى بكام؟ ب 300,000 ريال، يبقى الدية 300,000 ريال، على حسب ما تقول، ما اعرفش الاسعار يعني على حسب ما جاب من على الانترنت. هنقول البعير ب 3,000، يبقى 100 بعير، 3 في 100 ب 300,000 ريال، 300,000 ريال اللي هم يعملوا حوالي 100,000 يورو تقريبا صح؟ ان هو عنده اليورو ب 3 ريال تقريبا، نعم او 4 ريال صح؟ يعني نقول يعملوا 80,000 يورو، يبقى الدية ايه؟ 80,000 يورو خلاص. فده اسمه ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. فالشاهد هنا ان ده قاتل، خلاص قتل مسلما وهو مسلم، هل حكم الكفر؟ لا. ده قال فمن عفي له من اخيه، يبقى اذا مرتكب لكبيره من اعظم الكبائر. يا عم الشيخ طب الايه من قتل مؤمنا عمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه اعد له عذابا. نقول لك تعالى دي اسمها ايات الوعيد. ايات ايه؟ الوعيد، لان القتال من اشد الكبائر بعد الشرك، فتوعده بهذه العقوبات الشديده جدا. ده قال خالدا، قالوا العلماء الخلد هنا طول المده مش الابد، طول المده، يعني هذا مدته في جهنم مختلفه تماما، اطول مده للعذاب. خلاص. ثم ان جهنم، ودي اولى دركات النار، دي مخصصه لعصاة الموحدين، لان النار كم دركه؟ 7 دركات، بعضها اسفل بعض، منها جهنم، منها السعير، الهاويه، الحطمه، خلاص دي كلها دركات في النار، وبعضها اشد من بعض، كل ما تنزل كل ما يكون اشد. ولذلك قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، في اسفل دركه، والعياذ بالله، لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. فأول دركة اسمها إيه؟ جهنم. جهنم دي يا إخوة كما أخبر النبي سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها. يعني إيه؟ لو قلنا بقى على الخلد بالنسبة للقاتل المسلم والقاتل ده، يبقى الخلد معنى إيه؟ إنه يبقى في جهنم حتى إيه؟ تنتهي مدة العذاب فيها ويخرج كل من فيه، إنها لن لا يخلد فيها أحد. ودي اللي قال عليها بقى شيخ الإسلام وابن القيم، فهم عنه إنه بيقول بفناء النار يقصد إيش؟ الدركة دي اللي هي خاصة بعصاة المسلمين، لأنها خلاص آخر مجموعة هتخرج منه، آخر رجل يخرج من النار اللي هو بينادي بالمنان في قعر جهنم. فالله عز وجل يأمر جبريل أن يخرجه من النار، اللي هو بقى حديث الشجرة واللي فيه ضحك الرب، واللي ينبت له شجرة ويطلب من ربنا الشجرة وبعدها شجرة حتى يصل إلى باب الجنة، يدخل يعبد الجنة. وبعدين ربنا يقول له يعني أتحب أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها، وفي رواية مثل ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثاله. فالعبد يتعجب ويقول أتسخر بي يا ربي وأنت رب العالمين، يعني هو لقى الجنة مليانة خلاص هو آخر واحد، وكمان ربنا يقول له ده انا هعطيك في الجنه مثل الدنيا وعشر امثالها. فالعبد بقى يا رب اتسخر بي وانت رب العالمين. فالنبي ضحك عليه الصلاه والسلام التسليم. فابن مسعود سال لماذا تضحك؟ قال اضحك بضحك الرب، فان الله تعالى عندما قال العبد له ذلك ضحك الله عز وجل لعبده، وقال عبدي انني انا الله الفعال لما اريد، ادخل يا عبدي إلى جنتي ولك في الجنة مثل ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثاله. ده يكون آخر واحد يخرج من إيه؟ من أنهي نار؟ جهنم. الكفار اللي يخرجون من النار، ده آخر واحد، يعني جهنم حصل لها إيه؟ بلغة الألمان فرتش خلاص، ما فيش خلاص، ما في جهنم خلاص. ليه؟ ما لهاش أهل خلاص، أهلها كلهم خرجوا. وقبل صاحبنا ده في الجهنميون عتقاء الرحمن، جماعة كانوا موحدين وليهم ذنوب كثيرة جدا ممكن بيخشوا فيها القتل وغيره وغيره. فالجماعة اللي تحت منهم من الكفار والمشركين والملحدين والمنافقين يسخرون منهم، يقولون لهم هل نفعتكم لا إله إلا الله؟ أديكم كنتم مسلمين، أديكم معنا فين؟ في النار. فيغار الله تعالى على لا إله إلا الله فيعتقهم جميعا من النار، يدخلوا الجنة مكتوب على جبينهم الجهنميون عتقاء الرحمن. الوسم ده يفضل فترة كده، فهم يعني الوسم ده يحزنهم داخل الجنة، والجنة ما فيش فيها حزن، فيفزعون إلى ربهم فيمحوها الله عز وجل برحمته ويعيشون مع أهل الجنة كأهل الجنة. إذن ما في مسلم يخلد في النار، قد يعذب في المشيئة، فالقاتل في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أن يعذبه هيكون عذابه طويل أو في جهنم. لأن أعظم الكبائر بعد الشرك القتل. سفك الدم المحرم. ولذلك ربنا قال في القرآن كده بعد ما قص علينا قصة ابني آدم في سورة المائدة، ويطلع علينا ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا، بعدها مباشرة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أخطر جريمة يا إخوة جريمة القتل بعد الشرك بالله، لأنها أول ذنب عصي الله به في أرضه بين الأخوين ابني آدم عليه السلام، لما قتل الأخ أخاه. واضح؟ فدي أخطر، وده اللي سن القتل. عشان كده كل قاتل يقتل قتيلا يتحمل من وزره مين؟ من قتل أخاه من ابني آدم. قابيل على قول الإسرائيليات، لأن اسم قابيل وهابيل لم يرد في السنة ولم يرد في القرآن، لكن دي معظمها إسرائيليات، فتنزل على الإسرائيليات اللي يجوز سردها وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج نقول قابيل. يبقى كل ما قتيل يقتل ذنب القاتل، القاتل ياخد الوزر كامل ويتحمل كمان قابيل ايه مثله، لان هو اللي سن ايه القتل في الارض. خلاص؟ فدي قضايا لازم نكون على علم بها. فقد يكون قتال بين المسلم والمسلم، نعم، فان كان بحق واجتهاد فهو باب العفو لانه له اجر، كما حدث بين الصحابه. غير الصحابه بقى إذا كان جورا وبغيا وظلما وعدوانا و هيدخل في حديث النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان أحرص على قتل أخي. إذن هذا الذي دار، ودار القتال لحكمة إن أراد الله بين الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وبعد كده أصلح الله بالحسن بين الفئتين، وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لابن عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. تقول ابن عمه لنا قبائل متشابكة، قبائل العرب. وتنساش إن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هي أم المؤمنين، هي زوج النبي الأمين. خلاص؟ يعني معاوية بن أبي سفيان من أخوال الأصحاب، أخت مين؟ أم حبيبة. ومن أبوها؟ أبو سفيان بني أمية. أيوة، فأم المؤمنين أم حبيبة ابنة أبي سفيان بن حارب رضي الله عنه وأرضاه، وأخوها معاوية بن أبي سفيان. ومن معاوية؟ من كتابات الوحي، كان يكتب الوحي للنبي آيات القرآن. واضح؟ فاللي بيتكلم عن الأصحاب لابد أن يعرف منزلتهم وأقدارهم رضي الله عنه وأرضاه. إذن أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، إنما يوم أحد كان زعيما للمشركين. وده اللي بقول لك اوعى تحكم على الأحياء، لكن أمرهم بمعروف وانهاهم عن منكر وترجو لهم الخير، لكن لا تحكم عليهم لأنك لا تعلم كيف يكون حالهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه كم حارب النبي وكم قاتل ضد الإسلام، بعدين بنقول سيدنا إيش خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، خلاص سلاه الله على المشركين وبرضه أسلم قبل عام الفتح بقليل رضي الله عنه. إذن فننتبه لهذا حتى لا نزل وحتى لا نضل. فلما يكون الناس أحياء يعصون أو يخالفون عليك أن تدعوهم وأن ترجو لهم الخير، لكن لا تحكم عليهم. خلاص زي بعض الناس من جهله مثلا عنده في البيت واحد تارك للصلاة، هتدخل النار، من أدراك؟ أتتألى على الله؟ من أدراك أنه يدخل النار؟ هل أنت إله؟ الرجل ما دام حيا فترجى له التوبة ويرجى له الخير، ذكره بالله واحرص على هداه. كم من أصحاب النبي كانوا في الجاهلية ثم صاروا في الإسلام سيوفا تنصر دين الله عز وجل. خلاص، فننتبه لهذه الأحكام. فمعاوية بن أبي سفيان صحابي جليل من كتبة الوحي، والده أبو سفيان في يوم أحد توعد إن هم العام القابل سيأتون لقتال المسلمين يوم كيوم بدر. بقى نرجع لكم تاني خلاص كده. فالآن هيبدأ بقى النبي وأصحاب النبي يتجهزون لهذا اللقاء. وعليكم السلام. يتجهزون لهذا اللقاء. خلاص الحمد لله، يعني نشرنا الربع في قلوب الأعراب، نتفرغ بقى للموعد اللي وعدنا إياه أبو سفيان يوم أحد. هيرجع لنا تاني بجيش المشركين في العام القابل اللي هو العام 4. قال فأخذوا يتجهزون لملاقاة عدوهم الأكبر اللي هو قريش. فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد، وحق لمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وصحبه أن يخرجوا، لازم يخرجوا خلاص ليواجهوا أبا سفيان وقومه، وأن يديروا رحى الحرب كرة أخرى حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهما بالبقاء. لازم يكون في معارك فاصلة. ففي شعبان سنة 4 هجرية، يناير سنة 626 من الميلاد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، وكانت الخيل 10 أفراس، يعني كان معهم كم فرس؟ 10. وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وانتهى إلى بدر، وصل عند بدر، إن كان الموعد إيه؟ بدر. وصل عند بدر فأقام بها ينتظر المشركين، ينتظر المشركين على الموعد. وأما أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه فخرج في 2000 من مشركي مكة. خرج مع كم؟ 2000، ومعهم 50 فرسا. طبعا ليه بنذكر عدد الأفراس؟ لأن الجيش قوته بتتحدد بقوة الفرسان اللي فيه، عشان تعرف الفرق في العدد والعدد. جيش الإسلام مع 10 أفراس فقط، يعني في 10 فرسان يتمكنون من القتال على الفرس، المشركون معهم 50 فرس، فأكثر عددا وعددا. هنا 1500، 2000 العدد، عدد الجند. حتى انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة. المرحلة يعني مسيرة ليلة أو مسيرة يوم، لأنك تجد كده في نصوص السنة وآثار الصحابة ومن جاء من بعدهم كانوا بيحددون المسافات ببعض المقاييس، منها المرحلة، منها البريد، منها الفرسخ، منها الميل. وده الواجب بتاعكم هذا اللقاء، تعمل بحث عن معنى كل كلمة من دول بالمقاييس، والدرس الجاي نسألك فيه. يبقى أنا عندي مرحلة، أقول لك على بعد مرحلة أو على بعد مرحلتين أو على بعد 16 مرحلة، تبقى أنت عارف المسافة قد إيه. يعني إيه مرحلة؟ أدي واحد، يبقى في مرحلة وفي البريد. يقول لك مثلا 4 برد، جمع كلمة بريد، يعني بريد يعني إيه، نعرف المسافة. في عندي الفرسخ، على بعد فرسخ أو فرسخين، تبقى عارف الفرسخ يعني إيه. في عندي على بعد ميل أو 5 أميال، تبقى عارف الميل قد إيه. يبقى الواجب بتاع حضرتك إنك هتبحث في المعاني وتجيب لي معنى المرحلة، معنى البريد، معنى الفرسخ، معنى الميل، عشان تبحث شوية وتقرأ يعني. المهم قال وانتهى إلى بدر فأقام به ينتظر المشركين، وأما أبو سفيان فخرج في 2000 من مشركي مكة ومعهم 50 فرسا، حتى انتهى إلى مر الظهران، منطقة اسمها مر الظهران، على بعد مرحلة من مكة، يعني مسيرة ليلة من مكة، تمشي ليلة كاملة أو مسيرة يوم من النهار كامل. فنزل بمجنة، دي منطقة بئر ماء اسمه كده بئر مجنة، يعني كان دائما كما تعلمون الأماكن في زمانهم كانت تعرف بالمياه بالبئر، بدر عشان بئر بدر، المريسيع عشان بئر المريسيع، الرجيع عشان بئر الرجيع، هنا برضو مجنة عشان بئر المجنة، بئر اسمه كده مجنة. خرج أبو سفيان من مكة متثاقلا يفكر في عقبة القتال مع المسلمين، يعني متردد كده، القتال صعب مع الجماعة دول. طيب، وقد أخذه الرعب، جاي هو مرعوب برضه، واستولت على مشاعره الهيبة. فلما نزل بمر الظهران خر عزمه، بدأ يضعف قوي بقى، وانت عارف أنباء المعارك خلاص، ودايما تجد كده في عيونه وكذا وتنبئ وتخبط العملية تغلي بقى قبل ما يبدأوا القتال. فاحتال للرجوع، عايز يعمل أي حيلة عشان يرجع ما يقتلش، وقال لأصحابه: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجع. يعني عشان تقدروا تقاتلوا محتاجين يكون عام فيه خصوبة، فيه زرع وفيه شجر، ها، وفي مراعي عشان الإبل ترعى وكده، ونشرب اللبن ونتمكن من القتال. إنما السنة دي كلها جدبة وما فيش لا مطر، والعملية خالص تعبانة، لا نرجع أحسن، أنا هرجع. طبعا ما كدبوش خبر، ما صدقوا، انت عارف اللي بيتلكك، كلهم ورا منه محدش رجعوا. ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضا، فقد رجع الناس ولم يبدو أي معارضة لهذا الرأي، ما في معارضة. بس انت اقول لك ما صدق، زي صاحبنا ما تزوقيش يا ام هاشم، عارفينها، اه ما صدق. طبعا انت عارفين ما تزوقيش يا ام هاشم، ها، لكن ممكن يكون في بعض قاعد مش فاهم يعني ايه ما تزوقيش يا ام هاشم، ها. فالقصه حكاها احد المشايخ، بيقول خلاف بين زوج وزوجه اختلفا، فحدث الهجر بينهما، هو في مكان في أوضة وهي في غرفة، وبيكلموش بعض ولا بيقربوا لبعض. وصاحبنا كان من المتصوفة لما بتوع الأضريحة والموالد، الباطل ده كله اللي انت تسمعوا عنه خلاص، تركيين يعني، يروح عند ستي في سيدي الحسين سيدي كذا، ويطوف على الضريح ويقبل ويقدم القرابين، والست أم هاشم يعني السيدة، وهكذا. فكان من نوع ده المبتدعين دول. فيعمل ايه لما تعب قوي من الهجر، مش قادر على هجرها وهي متمنعه عنه؟ فقال: اتوضى وقيم الليل. هي الاخرى عامله نفسها نايمه هناك، لكن وزنها فين؟ معاه هناك، نفسها بس ايه، اي اشاره كده عشان تدخل. فصاحبنا قعد يصلي، وراح قعد كده يستغفر، فبعدين بدل ما يسال ربنا بيسال ام هاشم، وهم بتوع الموارد كده التركيين كده، يقول: يا سيدي فلان، ما يقولش يا رب، وده شرك اكبر. المهم، فقعد بقى بيدعي بصوت عالي: يا ام هاشم، على السيده يعني، رجعها لي يا ام هاشم، خلاص رجعها. هي سمعته، فراحت عامله نفسها ماشيه وهي نايمه، وراحت خبط الباب بتاع الاوضه بتاعته ودخلت: ما تزقنيش يا ام هاشم، ما تزقنيش يا ام هاشم، ام هاشم بتزقها بتوديها لي يعني، هي دي ما تزقنيش يا ام هاشم. فاصحابنا ما صدقوا، قال لهم: نرجع على طول وراك، ما تزقنيش يا ام هاشم. ما كله شرك هنا برضه، من دول مشركين. المهم، فقد رجع الناس ولم يبدوا اي معارضه لهذا الراي، ولا اي اصرار والحاح على مواصله السر للقاء المسلمين. وأما المسلمون فأقاموا ببدر 8 أيام ينتظرون العدو، الجيش 8 أيام قاعد، وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم درهمين، يعني كان مكسب كمان، يعني معهم جايبين معهم تجارات خلاص كده، تجروا وباعوا واشتروا، فالربح إيه 100%، درهم بدرهمين. ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم، وتوطدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف، وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد، أو بدر الثانية، أو بدر الآخرة، أو بدر الصغرى، المقام ضاق، وكنت أود أن أقف مع غزوة دومة الجندل، ولكن تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل. فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن غزوة دومة الجندل اللي كانت في العام الخامس من الهجرة قبل الأحزاب. انتظرونا إن شاء الله إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.